الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس 25 من آيات النكاح. قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبين الله عز وجل أنه أباح للمسلمين ما وراء المحرمات من النساء، بعد أن ذكر المحرمات من النساء بيّن أنه أحل لنا ما وراء ذلك، لكن بشرط الإحصان وبشرط البعد عن السفاح. ويستدل بهذه الآية على أن ما حرم من النساء لا يجوز غشيانه بحال، وما أبيح من النساء يجوز بشروط، وقد تقدم بعض ذلك، وهو الولي والمهر والإعلان ورضا الرضا والقبول من الطرفين. وأما إذا كان نكاح شغار فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح الشغار، وهكذا نهى عن نكاح التحليل. فأي نكاح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدخوله في العقد باطل، إلا أن الشغار له صور: الصورة الأولى أن يجعل بضع هذه مهر لهذه، فهذا حرام، والصورة الثانية وهو ما يفعلوه في البلاد اليمنية بأن يجعل للمرأة مهر ويجعل للأخرى مهر، لكن كل واحد منهما يزوج أخ الثانية أو قريب الثانية. هذا فيه محاذير، مع أنه لا يصل إلى حد الأول في الحرمة، لكن فيه محاذير من حيث أنه سبب لكثير من المشاكل، سبب لكثير من الفتن بين الأزواج، إذ أن هذه ربما صلح حالها مع زوجها والأخرى لم يصلح حالها مع زوجها، فيقع الضرر، لا سيما عند الجهال الذين يقولون: لا أطلق حتى تطلق، أو إذا شردت هذه أخذوا هذه، فيصبح الإنسان في ضيق من الحال، نسأل الله السلامة. فالشاهد أن الله عز وجل وسع الحلال الطيب وضيق الحرام، فلما كانت المحرمات معدودات ذكرهن واحدة واحدة، ولما كان المباح أكثر قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي مما لم يذكر، لكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم دفع المهور، وأن يكون ذلك بالإحصان غير السفاح وهو الزنا. قال تفسير الكلمات: وأحل فيها قراءتان: أحل بضم الهمزة وكسر الحاء أي أبيح، وأحل بفتح الهمزة والحاء أي أباح، والمحل لذلك هو الله تعالى. ما وراء ما سوى ذلكم أي المذكورات من المحرمات، أن تبتغوا أن تطلبوا النكاح بأموالكم الباء للعوض أي أحل بشرط بذل العوض. فإن قدر أنها دخلت على زوجها بغير عوض فيجعل لها مهر المثل، يجعل لها مهر المثل كما تمهر النساء في بلدها، أو كما تمهر النساء من بيتها، يجعل لها مهر. محصنين حال من الواو في تبتغوا، أي مريدين الإحصان وهو النكاح بعد بعقد صحيح، غير مسافحين غير مريدين للسفاح وهو الزنا. والمعنى الإجمالي يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أحل لنا من النساء ما عدا المذكورات بشرط أن نبتغي نكاحهن بأموالنا بقصد النكاح الصحيح دون السفاح. قال: من فوائد الآية: واحد، حل من سوى المذكورات من النساء. اثنين، أن الأصل في النساء حل نكاحهن إلا ما ثبت تحريمه. ثلاثة، أن حل نكاح المرأة مشروط ببذل المال وهو المهر. أربعة، والمهر لا حد لأقله ولا لأكثره، إلا أنه ينبغي الترفق، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بإثني عشر أوقيا ونشا، وتزوج بأربع ألف درهم، وتزوج بعضهم بماذا؟ بحديقة، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس ردي عليه الحديقة. وتزوج علي بن أبي طالب بدرع حطمية، وكان يقع الزواج بقليله وكثيره، فلا بأس بذلك. إلا أنه كلما ترفق الإنسان كان ذلك أبرك في النكاح. وأما الاستدلال بأن موسى عليه السلام كان مهره لزوجته بخدمة عشر سنوات، وهذا يعتبر مهر كبير جدا، فهذا شرع من قبلنا ولا حجة فيه. وإذا رضي الإنسان بمثل ذلك ما نستطيع أن نقول أن العقد حرام، لكن نقول أن مثل ذلك مكروه لما فيه من التبعات والحمالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت على وزن نواه من ذهب، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: كأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل. أي ينبغي للإنسان أن يترفق على نفسه وإن كان ذا مال، فغيره ليس من ذوي الأموال. وأيضا الله عز وجل لا يحب الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. والآن هناك توسعات جدا في باب المهور، أسأل الله عز وجل أن يعين الناس على طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: أربعة، أن شرط خلوه من المهر باطل، وهو يبطل به العقد لو قال أتزوج بغير مهر، على قولين أرجحهما البطلان، لأن الله تعالى جعل بذله شرطا للحل. خمسة، تحريم نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما، أن يكون بضع إحداهما مهر للأخرى، هذا باطل. وأما إذا وضع لكل واحدة مهر فهذا مكروه. ستة، تحريم نكاح التحليل، لأنه شبيه بالمسافحة، حيث لم يقصد به الإحصان بل الجماع مرة واحدة ثم الطلاق. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، المحلل لأنه رضي لنفسه أن يكون تيسا وأن يكون عارية ومستعارا وأن يأتي السفاح بشبهة النكاح، والمحلل له حيث رضي بالدياثة ورضي بأمر لا يرضاه الشرع بعقد ليس له نية فيه، وإنما المراد أن يحللها لزوجها. والعقود لا بد فيها من النيات، إنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية عامة في تحريم جميع الفواحش، وهي ما فحش وعظم من الأقوال والأفعال، فيدخل فيها الزنا والتحليل من باب الأولى، لأنه من الفواحش المستقبحة. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر بإعلانه وما بطن بكونه سرا، والله عز وجل مطلع على الجميع. والإثم أيضا حرم الله عز وجل الإثم، وهي المعاصي الغير متعدية للغير، وإلا فإن الإثم شامل لجميع المعاصي، لكن لما ذكر الله عز وجل الفواحش المتعدية إلى الغير بالفعل ذكر الإثم، وهو الذنب الذي ربما يلازم الإنسان لا يتعدى إلى غيره. والبغي وهو العدوان، بغي ظلم مع عدوان واعتداء وقهر بغير الحق، والله عز وجل يقول إنما بغيكم على أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة به مثل الإثم، مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي مرتعه وخيم. بغير الحق، ليس هناك بغي بحق، ولكن هذا لبيان أو يعبر عنه بعضهم بأنه صفة كاشفة، إذ أن كل البغي بغير حق، مثل قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، إذ أن كل طائر يطير بجناحين. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم عليكم الشرك. وأيضا قوله ما لم ينزل به سلطانا صفة كاشفة وبيان، إذ أنه ليس هناك شرك بسلطان وشرك بدليل، الشرك محرم في جميع الملل والأديان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن المحرم أيضا أن نقول على الله عز وجل بغير علم، بل إن بعض أهل العلم جعل القول على الله عز وجل بغير علم أعظم من كل ما تقدم، لأن هذه الآية ترتبت فيها الذنوب من الأدنى إلى الأعلى كما قال ابن القيم وغيره. وليس المراد القول على الله بلا علم أن يفتي الإنسان، وإن كان هذا من القول على الله بلا علم، لكن ليس المراد أنه يكفر إذا أفتى بفتوى مخالفة للدليل عن جهل أو عن هوى، لكن يكفر إذا قال على الله بلا علم قول يفضي إلى الكفر، كان يصف الله عز وجل بما يمثل به، يماثل به خلقه، أو يوصف الله عز وجل بالتعطيل، أو يحلل الحرام أو يحرم الحلال. قال تفسير الكلمات قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر، والحصر تخصيص الحكم بشيء دون غيره، حرم منع، إني امرؤ صرعي عليك حرام. ربي خالقي ومالك أمري. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما عظم قبحه شرعا وعرفا كالزنا، ظهر بان بإعلانه، بطن خفي بإصراره. والإثم المعصية القاصرة على فاعلها. والبغي العدوان على الغير. بغير الحق حال من البغي لبيان الواقع، إذ كل بغي هو بغير حق. تشركوا بالله تجعلوا له شريكا، سلطانا حجة، وهو البيان، وهو لبيان الواقع، إذ كل شرك بالله فليس فيه حجة على الله على ذاته أو أفعاله أو أحكامه. قال المعنى الإجمالي يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ولا سيما الذين يحرمون زينة الله وطيبات رزقه إن الذي حرمه الله تعالى في هذه الشريعة بل في جميع الشرائع هي هذه الأمور الخمسة: واحد الفواحش سواء كانت علانية أم سرا، اثنين المعاصي القاصرة على فاعلها كشرب الخمر، ثلاثة المعاصي المتضمنة للبغي على الناس كالسرقة، 4. الإشراك بالله في ذاته أو ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 5. القول على الله بغير علم، سواء فيما يتعلق بذاته أو أفعاله أو أحكامه. وما عدا هذه الخمسة فليس بحرام، وليس لأحد أن يحرمه، وكل ما كان من المحرمات سوى هذه فهو تفصيل لما أجمل فيها ولا يخرج عنها. هذا كلام النفيس، يعني المحرمات أصول التحريم خمسة أمور، لكن عند التفريع قد تقول الزنا، اللواط، العادة السرية، السحاق، الكذا والكذا، فواحش. والمعاصي تقول مثلا كشرب الخمر وهكذا، تعاطي المخدرات وفعل كذا وكذا، سماع الغناء، والمتضمن للبغي كالسرقة والاغتصاب، وكذلك الغصب والنهبة وغير ذلك، والقتل والضرب، والإشراك بالله كدعاء المقبورين والنذر لهم وتصديق السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، أو دعوى أن مع الله إله أو معين أو نصير أو ظهير، أو إنكار ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الإشراك المفضي إلى الردة، لأن من عطل الله من صفاته كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر. وكذلك القول على الله بغير علم، إذا أنه مفتاح كل شر، ما يقع الشرك إلا بالقول على الله بغير علم، ولا تستحل المحارم إلا بالقول على الله بغير علم. كل شر يقع في العالم مصدره يعود إلى هذا الأمر، لأن المبتدعة وأهل الأهواء ومن سلك مسلكهم قالوا على الله عز وجل بغير علم فأباحوا الحرام، وعطلوا الله عز وجل من صفاته. وفيه العمل بالمجمل إذا فهم المعنى منه، مع أن المجملات قد بينت. وفيه الاستدلال بالعموم، وهذا من الأوجه التي يرد بها على أصحاب القياس. أصحاب القياس يقولون كثير من أمور الدين إنما عرف حلها وحرمتها أو غير ذلك بالقياس، فيقال لهم على القول بأن القياس لا يصلح بأن هذه مأخوذة من عمومات الشريعة، فإن الشريعة قد نزلت بأدلة عامة يدخل تحتها كثير من التفاريع والتفاصيل. مثلا لو قيل لك ما الدليل على أن الديمقراطية كفر وأنها لا تجوز وأنها ليست من شرعنا؟ الدليل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الدليل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والدليل: أليس الله بأحكم الحاكمين. والدليل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والدليل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأدلة عامة، أدلة عامة من القرآن أو السنة. ما الدليل على أن التفاح والبرتقال والموز والأناناس والجرجير والبقدونس حلال، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم الطيبات، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلى غير ذلك. فيستدل بالعموم على كثير من الأمور. قال: من فوائد الآية: 1. أن التحليل والتحريم إلى الله تعالى. 2. تحريم الفواحش سواء كانت علانية أم سرة. 3. تحريم المعاصي. 4. تحريم العدوان على الغير، ومنه ترك الوفاء بالعقود وما شرط فيها، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 5. أن البغي على الناس من الباطل. 6. تحريم الإشراك بالله تعالى، بل هو من أقبح الذنوب، بل هو أقبحها على الإطلاق. يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال إنه العظيم. سبعة، أن الشرك بالله لا يمكن أن يقوم عليه برهان. ثمانية، تحريم القول على الله بغير علم. تسعة، تحريم جميع البدع لأنها قول على الله بغير علم. عشرة، تحريم الإفتاء بغير علم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الشروط في النكاح، وعلمنا أن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، وأن أي شرط يوافق الكتاب والسنة يجب الوفاء به وعدم الإخلال به، لأن المؤمنين عند شروطهم. والحمد لله رب العالمين.